خذ على النظر من حالك. الان اسر فالنبي صلى الله عليه وسلم فقط والصحابة المسلمين قال هذا فعل كذا وكذا وكذا فقم يا علي فاقتله فقتل النضر بن خالد. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم الى رأس الكفر الاخر عقبة ابن ابي معاوية رأس من رؤوس الكفر قال اتدرون ما فعل هذا؟ هذا رأس الكفر تدرون ما فعل؟ بدأ يذكر لهم ما فعل عقبة في النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا يوم وضع على رأسي وانا اصلي عند الكعبة سلا جزور امعاء بعير طماها على رأسي وانا اصلي عند الكعبة وجاءني يوما وانا اصلي عند الكعبة فوضع رجله على رقبتي رقبة المالي المعير وضع رجله على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما زال يفرك رقبتي حتى رأيت الموت كان يقتلني عند الكعبة. فهنا قام عاصم بن ثابت رضي الله عنه فقتل عقبة وجرهم الى الصليب حتى كان يصرخ يقول لما اقتل بين الناس اقتل بين الاسرى انا حتى رمي قال انت الذي فعلت وفعلت. فقتل الرجلين ورميا في القليب. جاءوا وجروا امية بن خلف سبحان الله من اول ما قتل بهذه الطريقة موجق من كل مكان بدأ ينتم وانتفخ ينتم وانتفخ بدأ يجرونه بدأ لحمه يتساقط وقال الفاصل في الكوف فاخذوا الحجارة ورموها عليه في مكان ما حضروا ولا قبر دفنوا فوق الارض حطوا فوق الارض واستنوا بهذه الطريقة. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم توجه نحو القليل وبدأ يناديهم والناس تسمع قال يا ابا جهل ابن هشام يا عتبة ابن ربيعة يا شيبة ابن ربيعة يا وليد ابن عتبة يا ابا البختري ابن هشام يا عقبة ابن ابي معالي يا نضر بن الحارث بدأ يناديهم واحد واحد. قال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فاني وجدت ما وعدني ربي حقا. فامر بن الخطاب التفت اليه قال يا رسول الله كيف تكلمهم وقد جيدوا. قال يا عمر والله ما انت لاسمع لي منهم يسمعون احسن منك لكنهم لا يجيبون. قضي على رؤوس الكفر دفعة واحدة هكذا انتشرت الاخبار. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل من يخبر في المدينة يخبرهم الخبر وقريش كان اول واحد وصل منهم بالخبر اسمه الحيثمان ابن عبد الله الخزاعي وصل بالخبر الى مكة دخل مكة فالناس طبعا ما متوقعين انه جيش قريش يهجم فقالوا ما الخبر؟ فقال قتل ابو الحكم قتل الوليد بن عتبة قتل عتبة قتل شيبة قتل فلان. اول واحد يأتي بالخبر خبر من معقول يعني ما معقول واحد اثنين من السادة لكن كلهم كل السادة يروحون ابو البختري وغيره كل ما هؤلاء يروحون دفعة واحدة. فصفوان بن امية كان جالس والحيثمان يسمي الناس اللي ميتين جالس عند الكعبة فصفوان لم يصدق ابوه قتل صفوان بن امية بن خلف ابوه فقال اسألوه عني هذا خبر الى الدرجة هذا ما هم صدقين قال هذا خبر اسألوه عني. فقال ماذا على صفوان بن امية؟ قال ها صفوان بن امية جالس عند الكعبة ايش السؤال؟ الناس بين مشكك بين مصدق ومكذب. ثم بدأ الناس الفارين من المعركة يصلون وانتشر الخبر في مكة خلاص صدقوا. ابو سفيان هو الان سيد مكة هو اشرف واحد في مكة هو ابو لهب هم الذين الان برزوا في مكة الباقيين كلهم شباب. فابو سفيان تولى امر مكة فاصدر الاوامر قال لا احد يبكيه ولا احد يهدي اسراه لا يطمعون فينا. تعرف البكاء يخفف على الانسان فهذا منعهم من البكاء فزاد همهم وزاد غمهم. ابو لهب ذلك في مجلس عند العباس أو في بيت العباس بن عبد المطلب. العباس أسير الآن، يستكشف يشوف أم الفضل عندها شيء، عندها أخبار، لأنها من بني عبد المطلب. وكان ذلك أبو رافع. فجلس واحد يحدث أبو لهب ويحدث أم الفضل بالأخبار إيش اللي صار. قال فيخبرهم، قال من الذي يعني آذاكم أكثر واحد؟ قال أكثر من آذانا في المعركة رجل عليه ريشة عامة، على قدره ريشة عامة. قال من هو؟ قال سألنا عنهم من هذا. قلت فعل بنا الأفاعيل، هو اللي دوخنا. فسألنا من هو؟ فإذا هو حمزة بن عبد المطلب، هو الذي فعل بهم الأفاعيل يوم بدر. قال كيف نزلتم؟ قال جاءنا رجال بثياب بيض، فوالله ما يقف ولا واحد. ابو رافع مولى العباس كان مسلم يخفي اسلامه. فقال تلك الملائكة، هو عبد وتحرر وقاعد يسمع فتحمس. فقال تلك الملائكة. ابو لهب رآه قال ما قبحك الله، انت بعد معاهم؟ فقام يضربه، فما زال يضرب حتى ادناه. وهم الفضل الجرد ابعد عن ابو رافع، وهذا ما هو راضي ابو لهب يضرب فيه، فما زال يضرب. وام الفضل الجرد ما هي قادرة، حتى اخذت عمود فضربت على راسه، فشدت راس ابو لهب. فرجع بيت مريض، وسبحان الله زاد المرض ويصاب بداء في جسمه. ومع الهم اللي اصابه، اصاب داء قالوا اصابته ذات الجنب، داء معدي، فابتعد عنه الناس حتى اولاده ما يدخلون عليه. فمات قيل بعد يومين من بدر، وقيل بعد اسبوع من بدر مات ابو لهب بهذه الصورة. وترك اولاده، ما حد يقترب منه، خايفين من العدوى، حتى جيف وانتفخ وتركينا داخل البيت، ما حد يقرب منه. فعندها الناس بدأ يكلمون اولاده، قال ما معقولة تتركون اباكم بهذه الطريقة، قالوا نخاف من العدوى. قالوا ولو يعني لازم تبسينوا اباكم. فقاموا رشوا عليه الماء من بعيد، ثم بدأوا يرمون عليه الحجارة حتى غطوا بالحجارة في بيته. فهكذا مات الخبيث قاتله الله. من الاسرى سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو كان خطيبا مفوها، وكان من اشد الناس على المسلمين، يخطب خطب ضد المسلمين. فعمر بن الخطاب لا بين الاسرى فراح يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذا سهيل بن عمرو خطيب الكفار. قال نعم. قال دعني يا رسول الله انزع اقتله. قال اتركه يا عمر. قال يا رسول الله اذا دعني انزع ثنيتيه، اشيل اسنانه حتى يلتق، ما عاد يتكلم، ما يخطب ضدك بعد اليوم. قال دعه يا عمر فلعله يقف موقفا لا تظنه. وفعلا هذا الرجل فيما بعد اسلم وحصل اسلامه. ولما صار يوم الردة، لما ارتد الناس على مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكادت مكة ترتد، الذي فرسته سهيل بن عمرو. فسبحانه مغير الاحوال. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ارسل من يبشر في المدينة. الصحابة اللي راحوا يبشرون عبد الله بن ابي رواحة ومعه رجل اخر، واقفين على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ماشيين في المدينة يبشرانه. طريقة تفسيرهم عجيبة جدا، داخلين المدينة يصرخان قتل ابو جهل الفاسق، جميع قتل عقبة بن ربيعة، قتل شيبة بن ربيعة، قتل عقبة بن ابي معيط، قتل كل سادة الكفر، سادة الكفر، مو معقول. بعدين الجماعة اصلا رايحين لقافلة، هذا الخبر اللي عند المدينة، رايحين لقافلة، ايش اللي دخل هؤلاء وكيف قتلوا؟ هؤلاء ما يعطون تفاصيل، بس ماشيين حتى صارت مظاهرة خلفهم. وبدأ الصبيان في المدينة ينشدون قتل ابو جهل من فاسق، سووه نهيب. الكفار والمنافقين واليهود اللي في المدينة ما هم مصدقين، رايحين لقافلة يأتون بهذا الخبر. سعدت مكة سفنة دفعة واحدة، 70 واحد من سادة مكة دفعة واحدة، شيء ما هو معقول، هكذا عظمت هذه المعركة. فقالوا كذب هؤلاء، والله قتل محمد والدليل انهم جايين على ناقته، بس يريدون ان يثبتوا النار حتى ما تنفرق امر المدينه، وبداوا ينشرون الخبر. فوصل الخبر، واحد من المنافقين ذكر الخبر، ذكر لواحد من المسلمين الصادقين، قال والله لئن لم تنتهي لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم عنكم. فسكتوا عن الخبر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الأسرى، وبدأ يستشير الصحابة في أمر الأسرى ماذا نفعل بهم. فعمر بن الخطاب أشار، قال يا رسول الله أرى أن تعطي كل واحد من الأسرى لقريب من أقربائه، فكل واحد يقتل قريبه، اللي يقتل أباه، اللي يقتل أخاه، اللي يقتل ابن عمه، كل واحد يقتل قريب حتى يعلم الكفار أننا ما في قلوبنا رحمة عليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ترجع من هذا الرأي، إيش هذه الشدة؟ فاستشار أبو بكر فأشار بالفداء، استشار الآخرين أشاروا بالفداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قريش أن تعالوا فادوا أخاكم. فنزل قول الله عز وجل يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ما كان لنبي أن يكون له أسرى في أول معركة، هذه لا بد من ظهار الغلظة على الكفار. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم الله سبحانه وتعالى عفى عنهم في أمر الفداء. بدأ الفداء، كل واحد بدأ يرسل يفادي أهله. إلا أبو سفيان كان قد امر انه ما احد يفادي، لكن الناس ما سمعوا له، صبروا على اولادهم، فكل واحد يفادي. فابو سفيان ما يريد ان يكسر كلام نفسه، فانتظر ظل ما يفادي. جاء للعمره، جاء يعتمر، فاخذه ابو سفيان واشره. اول مره معتمر يؤسر، فحدثه الناس قالوا كيف تأسر معتمر؟ والله لا ينتشر الخبر بالجزيره ما يحج الناس الينا. قال وإن ما حجوا ما أترك لما يتركم ولدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاق ولده مقابل إطلاق هذا المسلم. من الذين أسروا؟ أبو العاصي زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا قبل تحريم الزواج بالكفار. فهنا أبو العاصي ما عنده أحد يأسيه، فزينب ما عندها شيء، ما عندها مال، فأرسلت قلادة لأمها خديجة، أرسلت تفادي أبو العاصي بهذه القلادة. قالت هذا فداء أبو العاصي. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القلادة تذكر خديجة، تذكر صلى الله عليه وسلم، تذكر المرأة التي ساندته وأحبها وأحبته، فتأثر تأثر شديد، فقال إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا. فأطلق أبو العاصي إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو العاصي رجع إلى المدينة إلى مكة، ورد على أمانات اللي عنده، ثم أسلم. قال ما أردت أن أسلم هناك حتى لا يقول خاف من السيف، ثم رجع وأسلم رضي الله عنه. كانت هذه بعض الأحداث التي حدثت. يختمها النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال لجبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ ما هي مكانة أهل بدر فيكم؟ قال هم خيرنا، أفضل الصحابة، أفضل المسلمين هم الذين شاركوا في بدر. فقال له جبريل وكذلك من حضر بدر من الملائكة فهو أفضل الملائكة. فهذه مكانة البدر، سماها الله عز وجل يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. لماذا سميت يوم الفرقان؟ لأن بهذه المعركة فصل بين الحق والباطل، وتميز الحق والباطل، وقتل في هذه المعركة سادة قريش. لما رجع الصحابة واحد من شباب الأنصار يسأل، قال له كيف المعركة؟ قال أي معركة، إنما التقينا مع رؤوس الكفر وجدناهم شيبان عجائب، ضربناهم قتلناهم انتهت المعركة ساعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل ذلك أولئك الملأ. الملأ لما يستعمل كلمة الملأ هم سادة القوم. في معركة واحدة أثنين سادة القوم. نختم بمقتل
فرعون هذه الأمة؟ أبو جهل. أبو جهل لما ضرب ما مات، بس ما يستطيع يتحرك، ساقط على الأرض. لما انتهت المعركة وأسر من أسر قتل من قتل واستقر الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابحثوا لي عن أبي جهل، فوجده عبد الله بن مسعود وإذا هو بين الحياة والموت، ما يكاد يرى من شدة ما فيه. فشاف واحد واقف فوق راسه قال لمن الدائرة؟ قال لله ورسوله يا عدو الله. قال لا ضير، شوف الغرور والجبروت، لا ضير، ما أعمد من رجل قتله قومه في أشرف من واحد ما يقتل أعداءه يقتل أهله، هذا شرف. شوف الغرور والعياذ بالله، هو في الموت. ثم ان عبد الله بن مسعود صعد فوق صدره يريد يبص راسه، فرآه عرقه، قال اسأل الذي كنت ترعى لنا الغنم. حفظ الله. شوف الواحد يعني حتى في اخر لحظه ما هو راضي حتى يتنازل. قال نعم. قد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، يعني انت راكب فوق جبل يا رويعي الغنم. أحمد بالله يعني منتهى الغرور في هذه اللحظات. فما خبر عبد الله بن مسعود عليه، فقطع رأسه وحمل من شعره شعر رأسه وجابه جاب رأسه بس. أخذ رأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرماه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. رأسه لم يستغرب يسأل قال من هذا؟ رأس جايب له رأس من هذا؟ فقال يا رسول الله هذا أبو جهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله الذي لا اله الا هو. ما كان يعرفون اين ابو جهل لما فقط خشوا ان الكفار كما قالوا ولا شيء، الان عرفوا انهم على قتله. الله الذي لا اله الا هو، قال والله الذي لا اله الا هو هذا ابو جهل. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله وقال هذا فرعون هذه الامه. هذه المعركة العظيمة قتل بها سادة الكفر واعتز بها الإسلام أي معتزاز، وانتشر خبرها في كل الجزيرة حتى وصل الخبر إلى النجاشي في الحبشة، فجمع المسلمين اللي في الحبشة كانوا ما زالوا مهاجرين وبشرهم بالفتح، بشرهم بالفتح في الحبشة. فهكذا وصلت الأخبار بفتح بدر، غزوة بدر العظمى، أعظم معركة في الإسلام. رغم انها كانت معركة صغيرة، رغم ان الاعداد فيها كانت بسيطة 300 رجل مقابل 1000 رجل، مع ان المعركة لم تستمر الا ساعتين، لكن النتيجة كانت هائلة. لان في هذه المعركة، المعركة الاولى التي حدثت بين المسلمين والكفار، استطاع المسلمون فيها ان يقضوا على رؤوس الكفر، على الملأ كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل فيها فرعون هذه الامة. في معركة واحدة فصل الله تعالى بين الحق والباطل، وانتشر امر الاسلام واشتهر. استطاع المسلمون ان يقضوا في هذه المعركة على قوة قريش، اكبر قوة واهم قوة في الجزيرة. سادة العرب هزموا، فانتشر الخبر في الجزيرة كلها، وكانت اكبر دعاية للاسلام، اكبر من كل الدعوة التي مضت في السابق. الان انتشر الخبر ان الاسلام وصل الى هذه الدرجة من العزة ان يهزم قريش. فالمسألة على بساطتها وعلى صغر حجمها الا ان الاثار كانت ضخمة والاثار كانت بعيدة جدا. حدثت بعض الاحداث الصغيرة ما بين بدر واحد، نتحدث عنها ثم ننطلق في الحديث عن احد. من ذلك قضية لا الاسرى، الأسرى الذين كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت قريش تفاديهم. فمن الأسرى من لم يجد من يهديه، من الأسرى من لم يجد من يهديه، من هؤلاء قتيل ابن أبي رفاعة ما وجد أحد يهديه. فتعهد قال أنا عندي مال في مكة، فأقبطوني وأعدكم أني إذا وصلت إلى مكة أرسل لكم فدائي. فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قصة أخرى سنأتيها فيما بعد. كذلك
ابو عبد عمر ابن عبد الله كان له بنات وله لم يكن له مال وكان محتاجا، تمنى النبي صلى الله عليه وسلم اطلقه دون مال ودون سياح. لكن وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابو عزة ان لا يقاتل ضد النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، لكنه عاد وقاتل في معركة اخرى واسر. فلما اوتي به النبي صلى الله عليه وسلم قال واهدك تطلقني ما اقاتل مرة ثانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولة المشهورة لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فامر بقتله. فهذه قصة هذا المثل باعمال النبي صلى الله عليه وسلم له. استمر الفداء وذكرنا كيف فدى سفيان ابنه بان اثر احد المسلمين سعد بن النعمان وقال انه اخذه معتمرا وقال اطلق مقابل اطلاق ابني، وهكذا اطلق ابو سفيان ابنه. ابو سفيان يريد ان يثمر مكانة قريش بعد هذه الهزيمة النكراء، فاقسم انه لا يغتسل من جنابة حتى يغزو المسلمين، وجمع عدد من الكفار وقال من يقاتل معي محمد، فاستطاع ان يجمع حوالي 200 رجل. 200 رجل تسللوا حتى وصلوا الى قرب المدينة ما يقوم لغزو المدينة، فبدأ خيم خارج المدينة وبدأ يراسل اليهود في المدينة فراسل حيي بن رقطب فلم يجبه، قال لا اخاف من محمد. راسل سلام بن مسكن فوافق واعانه بالسر بالسلاح وقام يعطيه الاخبار. مع هذه الاخبار اللي كانت تأتي من اليهود تحين ابو سفيان غفلة من المسلمين فهجم على اطراف المدينة وجد فيها بعض المزارعين، قتل واحد من المزارعين الباقين فروا، اخذ بعض الاشياء التي عنده وانسحب. وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فورا النبي صلى الله عليه وسلم انطلق يغزو ابو سفيان وبدأت المطاردة في غزوة تسمى غزوة بني سليم، ويسمونها غزوة السويق، لانه كان معه ابو سفيان تمر من النوع اللي يسمى السويق، كان معه تمر كثير يستعين فيه للطعام، فمع المطاردة التمر تجلهم اخرهم، فقالوا يتخلصون من التمر، فالقوا وراهم تمر كثير، فاخذه المسلمون وغلموه، ولذلك سميت غزوة السويق. لكن استطاع ابو سفيان ان يفر، فكأنه يعني بره بقسمه وغزى المسلمين. في هذه الفترة ايضا ما بين بدر واحد تزوج علي بن ابي طالب رضي الله عنه بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من اشرف زواج وافضل زواج، زواج ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه المقرب مع بنت النبي صلى الله عليه وسلم من القلائل من النساء اللواتي كمن فاطمة رضي الله عنها. في هذه الفترة ايضا توفيت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون لما تكلمنا عن بدر ان عثمان تخلف بسبب مرض رقية كان عندها، وكان هذا المرض استمر معها حتى ماتت رضي الله عنها. يقال انها ماتت قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم من بدر، قبل ان يرجع من بدر توفيت رضي الله عنها. ايضا في هذه الفترة غزوة السويق هذه حدثت في شوال، في شوال في السنة الثانية للهجرة، يعني بعد بدر مباشرة، انتهت بدر في الشهر القادم غزا ابو سفيان، بعد شوال دخل بالقعدة وبالحجة ومحرم ليس فيها غزوات لانها من الاشهر الحرم وما حدث فيها قتال. صفر النبي صلى الله عليه وسلم حرك جيشا يغزو بنفسه، يغزو غطفان، كانت غطفان تعد الهجوم على المدينة، بدأت القبائل ايضا تفكر في الهجوم على الاسلام والقضاء على الاسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع باستعداد غطفان، غطفان في نجد، فجهز لهم النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وهاجمهم قبل ان يهاجموه، وكان ذلك في صفر من السنة الثالثة للهجرة، دخلنا في السنة الثالثة للهجرة. لكن غطفان كانت عيونها قد وصلت اليها الاخبار، ما كانوا مستعدين للمعركه ففروا، فروا الى الجبال، فروا الى الجبال. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عند ماء يسمى ماء ذي امر، ولذلك سمى هذه الغزوه غزوه ذي امر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيم هنا حتى يثبت عزة الاسلام، ان الاسلام الان قدرته وصلت الى نجد، من الحجاز وصل الى نجد. وغطفان هابت ان تقاتله، ما حدث شيء في هذه المعركه سوى هذا الشعور ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خيمه كان من عادة صلى الله عليه وسلم انه يعتزل الناس احيانا، يجلس لوحده يتعبد يذكر حتى ما يكون مع في الناس. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجلس تحت شجره، وغطفان على رؤوس الجبال ينظرون فعرفوه، فقالوا والله لن تجد الرجل على مثل حاله هذا، فمن يقتله؟ الوحده كانت الوحده. فقال دعثور بن الحارث انا اقتله. انتظروا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم، دعثور استطاع يتسلل حتى وصل، ما شعر به احد، حتى وصل كان فوق النبي صلى الله عليه وسلم، وقف فوق راسه، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فوق راسه ومعه السيف يريد ان يضربه. هكذا مفاجأة لكل الناس، والصحابة ما توقعوا هذا ابدا، النبي صلى الله عليه وسلم ما توقع هذا. فهنا دعثور وهو واقف يريد السيف الان يريد يضرب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من يمنعك مني يا محمد؟ نعم هو السيف يريد يضرب، من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلهجة الواثق الله، الله يمنعك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله، سبحان الله، الرجل يتراجع يخطط على الارض يخطط من السيف، قرب النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل النبي صلى الله عليه وسلم السيف ويذكر راسه. قال من يمنعك مني؟ انت لا من يمنعك. فقال يا محمد الامان الامان، والله ما اقاتلك ابدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اطلقه، رجع الى قومه قال كيف صار معك هذا؟ قال ما قال الله الا وشعرت برجل يدفعني في صدري. فكان جبريل عليه السلام نزل ودفع هذا الرجل وانقذ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد سفر بقر ربيع الاول بعد ما رجع ايضا هاجم مرة اخرى في غزوة الفرق، وهاجم الان جنوب المدينة، اتجه نحو الجنوب نحو نجران في مكان يسمى الفرق، وهناك كان يريد قافلة لقريش من اليمن، لكنه ما ادركهم ثم عاد صلى الله عليه وسلم. ثم حدث حادث صغير في المدينة ادى الى غزوة، ذلك ان كما ذكرنا المدينة كان يسكنها اليهود، وكان اليهود عشائر، فكان بني قينقاع اقرب الناس الى وسط المدينة، اقرب اليهود الى وسط المدينة، وكان عندهم سوق، فاليهود تعرفون يعني التجارة شيء اساسي عندهم، فكان عندهم سوق كان المسلمين رقم يشترون من عندهم. فواحدة من المسلمات داخلة تشتري من سوق اليهود، تشتري ذهب من سوق اليهود، فجالسة عند الصائغ تشتري، تختار الذهب تريد ان تشتري في سوق اليهود. فواحد من اليهود خبيث جاء، والمرأة جالسة فربط برش ثوبها، ربطها بعنقها بطرف ثوبها من عنقها، وهي لا تشعر، ما تحس، جالسة ما هي حاسة شيء. فلما انتهت قامت وارتفعت الثوب فانكشفت، فلما انكشفت صرخت، لما صرخت واحد من المسلمين هذا ايضا يشتري شاف هذا اليهودي اللي ربط الثوب فاخذ هالمنظر لم يضحك، فما تحمل هذا العرض والشرف شيء عظيم، ما تحمل هجم على اليهودي فقام فقتله، فقام اليهودي تجمعه على المسلم فقتلوه. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بالخبر ارسل يطلب من قتل هذا المسلم سلموهم، فرفض بني قينقاع ان يسلموهم، تعاونوا مع المجرمين، فنعرض العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم امر فورا بإعداد جيش وحاصر بني قينقاع. لما حاصر بني قينقاع، بني قينقاع 700 مسلح وحواليهم حصن عايشين في المدينة، لكن داخل المدينة عندهم حصن لوحدهم، وذائر الحقن عندهم آبارهم وعندهم مزارعهم وعندهم حيواناتهم، فعندهم اكتفاء ذاتي لا يحتاجون شيء. يقولون يكفيهم ما عندهم يكفيهم سنة. فتحصنوا في الحصن وأعلنوا القتال على النبي صلى الله عليه وسلم. فرأسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ما أريد منكم شيء إلا أن تسلموني مع أولئك القتلة. فقالوا يا محمد أتحسبنا مثل قريش؟ نحن أهل الحرب، فإن قاتلتنا قتلناك. بدأ يهددون. فنزلت الآيات، قل يهود هؤلاء قل للذين كفروا ستغلظون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كانت لكم آية في فئتين التقطا في بدر، هذا الأيام قليلة عن بدر، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. لما حدثت معركة بدر كان الكفار يرون المسلمين ضعف عددهم، وكان المسلمين لما نزلتهم قال احذروا لي عدد الكفار قالوا مئة، هم ألف يقللكم في أعينهم حتى تتشجعون. فيذكرهم كيف حدث في بدر، ومع ذلك أصروا. وبدأ الحصار، حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في ديار بني قينقاع داخل المدينة، وانقذف الرعب في داخل قلوب اليهود، وفيهم جبن سبحان الله، فيهم جبن شديد، فبدأ الرعب في داخل قلوبهم. 15 يوم والحصار مستمر، فمن كثرة الخوف والرعب الذي ملأ بقلوبهم قالوا يا محمد تعطينا الامان. قال ما اعطيكم الامان، ظلوا يفاوضون يراسلون يا محمد الصلح ابدا، النبي صلى الله عليه وسلم راحوا الا القتال. فاخر شيء قال لهم تنزلون عن حكمي، تستسلمون احكم فيكم ما اشاء، اقتلكم اطلقكم انا حر، تنزلون عن حكمي. سبحان الله، من شدة الخوف والرعب الذي في قلوبهم وافقوا، فاستسلم 700 رجل، 700 رجل سلموا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأسرهم جميعا ربطوهم كلهم. الآن الناس تنتظر ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم فقط على قليل من الصحابة أخبرهم أنه ناوي يقتل هؤلاء كلهم، 700 رجل يقتلهم كلهم ما يخلي ولا واحد. هنا أحس رأس الكفر عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي سلول، أحس أنه سيقتل هؤلاء، وهؤلاء كانوا في حلف، كان بين عبد الله بن أبي سلول وهؤلاء حلف، فخاف على حلفائه، وإذا قتل هؤلاء ما تبقى له شوكة، ما يبقى له قوة في المدينة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم الآن ما أصدر الحكم، فجلس أمامه. قال يا رسول الله احسن الى موالي، لان يدافع عن هؤلاء المجرمين. وهذا رجل يدعي الاسلام الان، اظهر الاسلام لكنه منافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتفق عنه ما كلمه، فقام جلس امامه قال يا رسول الله احسن الى موالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه والتفت جهه اخرى، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم لابس درع الحرب. فقام عبد الله بن ابي سلول وجلس امامه مره اخرى، ووضع يده داخل درع النبي صلى الله عليه وسلم وامسك من قميصه وشد النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله احسن الى موالي، 400 حافر و300 دارع تحصدهم في يقظات، 700 رجل تذبحهم ذبحه واحده في صباح واحد، من يبقى لي؟ من يحميني؟ اني رجل اخشى الدوائر، اني رجل اخشى الاحمر والاصفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارسلني اتركني. قال والله ما اتركك احسن الى مواليك. قال ارسلني. قال ما اتركك احسن الى مواليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم لك. فترك الامر فيهم لعبد الله بن ابي بن سلول. فعندها عبد الله امر باطلاقهم فاطلقوا، وانتهت غزوة بني قينقاع بهذا الحادث العجيب. هنا بني قينقاع الخوف ما زال مالئ قلوبهم،
فأكثرهم هاجر من المدينة خاف وترك المدينة، وأكثرهم توجه نحو خيبر. فهنا بدأ التجمع اليهودي في خيبر، لكن هكذا بدأت القصة وهكذا انتهت، وبدأ الصراع الآن والتوتر ما بين المسلمين واليهود داخل المدينة. أول حادث توتر هو هذا حادث بني قينقاع. آخر الأحداث التي حدثت قبل غزوة أحد شرية زيد المحارقة، شرية زيد المحارقة. الآن بعد غزوة بدر قريش صارت عندها مشكلة كبيرة. قريش عايشة على التجارة، ليس عندها شيء آخر، وأهم تجارة عندها من قبل الشام. المدينة في الطريق ما بين مكة والشام، فما يستطيعون الآن يرسلوا قوافلهم بالراحة. القوافل لازم تمر على المدينة، ويقاتل تمر المسلمين يقطعونها. فتأذت قريش، فبدأوا يبحثون عن طريق آخر يسلكونه غير طريق الذي الطريق الذي يمر على المدينة. فوجدوا طريق يمر عن يعني بعيد، يمر جهة العراق ثم يذهب إلى الشام، طريق طويل لكن آمن بالنسبة لهم. فبدأوا يسلكون هذا الطريق، فكانت أول قافلة يرسلونها قافلة لأبي سفيان، قافلة لأبي سفيان يرأسها أبو سفيان بنفسه، فيها تجارة هائلة، فيها 100,000 درهم من الفضة، يرسلون أموال حتى يشترون بضائع من الشام ويرسلونها إلى اليمن يبيعونها. فكانت هذه تجارتهم لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يذهبون إلى الشام وإلى اليمن، هذه رحلة الشتاء والصيف، رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن. فالآن يريدون بضائع يشترونها، فراحوا عن طريق العراق. هذه القافلة كتموا أخبارها تماما، ما أحد يعرف عنها، ما أحد يعرف أين الطريق الذي ستذهب به. سبحان الله، واحد من المسلمين اسمه سليخ، له صاحب من الكفار، فريق من الكفار من أيام الجاهلية، اسمه نعيم بن مسعود. نعيم بن مسعود نفسه المشهور اللي كانت له قصة في يوم الخندق، سنذكر قصته بعد. هذا كان مع الكفار في ذلك الوقت. فسليخ جالس مع نعيم بن مسعود في مجلس خمر، وكانت الخمر ما حرمت بعد. فنعيم بن مسعود سكر ويعرف عن قصة القاتلة، فبدأ يتواجد مع سليخ وبدأ يطلع أخبار القاتلة. سليخ ما سكر، فقال يطلع منه الأخبار، ياخذ الاخبار ياخذ الاخبار، اخذ اخبار كل القافلة، كم فيها وين رايحة واي طريق. فترك نعيم وصور الرحل النبي صلى الله عليه وسلم، خبر على القافلة، النبي صلى الله عليه وسلم جهز سرية فورا، وانطلقت السرية فكملت لأبي سفيان في الطريق. ما احد متوقع ان المسلمين ينتظرون الكفار في جهة العراق، من يوديهم هناك؟ مر ابو سفيان هجموا عليه، ففر المشركين اللي في القافلة من كل مكان بما فيهم ابو سفيان، وتركوا القافلة بما فيها، فغنمها المسلمون جميعا، اخذوا كل ما فيها، 100,000 درهم من الفضة والابل والبضائع كل شيء. فكانت غنيمة عظيمة للمسلمين، هزت الكفار الان حتى عن طريق العراق هم قادرين يروحون. فكانت هذه سبب من الاسباب التي ادت الى غزوة احد. لابد ان يقضوا على هذا الخطر الان، لن تستطيع قريش ان تحيا، ما لها تجارة وهم عايشين على التجارة، حتى عن طريق العراق ما هم قادرين تاجرون. فقالوا الان الامر لا يحتمل، فلابد ان نقضي على هذا الخطر الذي في المدينة. فلما رجع ابو سفيان بعد هزيمته في هذه السرية، سرية زيد بن محارثة، طلب من المشركين الاستعداد للقتال، قال ما في الا نهجم على المدينة ونقضي على الخطر هناك. وطلب التبرع، طلب التبرع لهذه المعركة، فتبرع الناس بكل اموالهم التي كانوا يعدوها للتجارة كلها، بس عشان يقضوا على هذا الخطر. ولم يكتفي، لم يكتفي ابو سفيان، فتوجه نحو غطفان اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم هاجمهم كما ذكرنا قبل قليل، فارسلوا ايضا من يساعد ابو سفيان، وتوجه الى الاحابيش فايضا اعانوه، وبدا يجمع الناس حتى جمع جيش من 3,000 رجل. اكبر جيش يتجمع لقريش. قبل اقل من سنة الكفار 1000 في واحد في بدر، الان 3000. فانظر الى الحركة التي فعلها ابو سفيان وقدرته على تجميع الناس في هذه الفترة الوجيزة، وبدأ التقدم نحو المدينة. تقدم ابو سفيان والجيش اللي معه نحو المدينة، وصلت الاخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يسأل اصحابه ما الرأي. هنا بدأ الحماس، قالوا يا رسول الله نخرج اليهم. قام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال يا رسول الله ان جلسنا في المدينة وانتظرناهم يقولون جبنا، احنا جبناء، فنخرج اليهم افضل. وقام انس بن النضر رضي الله عنه، انس لم يشهد بدر لانه ما كان يظن انها قتال، كان يظن انها قافلة ما شهدها، فلما صار القتال وانتهت المعركة وكذا حزن وقال كلمة امام النبي صلى الله عليه وسلم، قال اول مشهد شهده النبي صلى الله عليه وسلم لم اشهده والله لان كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مشهد مع قريش بعد هذا اليوم ليرين الله عز وجل ما اصنع. ما انتم تشوفون، الله سيرى سبحانه وتعالى ما اصنع، وخاف ان يقول اكثر من ذلك. فلما جاءت قريش هو متحمس الان يبر قسمه، متحمس ان يخرج لهم، فقال يا رسول الله نخرج اليهم، وبدأ الحماس بين الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيت رؤيا. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال رأيت بقرا تذبح ورأيت في سيفي سلمة، رأيت في سيفي عجاج، ورأيتني ادخل في درع حقينة، درع اللي يلبسها الانسان في القتال، رأيتني انا ادخل داخلها. قال يا رسول الله ما تأوي رؤياك؟ قال اما البقر الذي تذبح فأولته مقتلة في اصحابه، واما السلمة في ذؤابة سيفي فامر يصيب احدا من اهل بيتي، واما الدرع الحصين التي ادخلها فأولتها المدينة. فالرأي عندي ان نبقى في المدينة، لكن اللي معاهم متحمسين في شدة حماسهم قالوا يا رسول الله ان جلسنا قالوا جهلنا، فما زالوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما زالوا به حتى عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج للكفار، عزم على الخروج للكفار وقال استعدوا للخروج. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولبس درع الحرب ولبس فوق درع اخر، يعرف انها معركة ستكون معركة شديدة، ولبس فوق رأسه خوذة الحرب، حديد يغطي الرأس خوذة الحرب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مستعد للحرب. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، كان في هذه الفترة الصحابة اللي في الخارج خارج البيت يتناقشون، سعد بن معاذ والاخرين بدأوا يقولون لعلنا يعني اكرهنا النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج وهو لا يحب الخروج، فتغير الرأي عندهم، شعروا ان النبي صلى الله عليه وسلم يود ان يبقى، وكانهم هم الذين ضغطوا عليه فما احبوا ذلك، فانتظروه لما خرج، قالوا يا رسول الله لعلنا اكرهناك على الخروج، فان شئت نبقى في المدينة نبقى. هنا بدأ كان تردد، نبقى نرجع نبقى، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا، عندما تكون الامور حاسمة لا يجب التردد. فقال قولته المشهورة، لا يحل او لا ينبغي لنبي لبس لأمة الحرب ان يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. لا ما في تردد، لا انا لبس الحرب على شوية ينزع لبس الحرب، لما يعزم الانسان يتوكل على الله، فاذا عزم فتوكل على الله. جزاكم الله خير على حسن الاستماع، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.